من هيئة الجن أو مما خلق الجن، قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالجن مخلوقة من النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. ثم هي تتشكل في صور وأشكال، أحيانا تتشكل في صورة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من تفاطف منذ ثلاث؟ ثم كان أبو هريرة قد كلف بحفظ زكاة الفطر، وأتاه الشيطان فجعل يحصو من التمر، فقبله أبو هريرة. الحديث لا يقطع عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك شيطان، ذاك شيطان. وتتشكل أيضا في صورة حيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حيات المدينة جن قد أفلم، وإن من حيات المدينة جن قد أفلم. تتشكل أيضا في صورة حيات. ومن العلماء من قال إنها تتشكل أيضا في صورة كلاب، وهذا مخير منه إلى حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان على طرف من ظاهره. والشاهد أنها حتى بدون هذا الحديث فإنها تتشكل في أشكال وصور لما قد سمعتموه من الأدلة، وهي على أقسام كما سيأتي في تفسير الصورة: منهم العالم، ومنهم الجاهل، ومنهم المبتدع، ومنهم المحسن، ومنهم المسيء، إلى غير ذلك من أشكال وصور كما سيأتي في تفسير الصورة إن شاء الله. ولهم أماكن يكثر فيها تواجدهم، وأكثرها على الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. الحديث إلى آخره. فعرش إبليس على الماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتواجدون أيضا في الأماكن المستقبرة كالحمامات كالخلاء ونحوه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباء، وهي ذكران الشياطين وإناثة. وسيأتي ما يتعلق بهم في ثمان السورة إن شاء الله. سورة الجن سورة مكية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. قال الله سبحانه وتعالى فيها: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد لأصحابك أنه أوحي إلي بشيء، ألا وهو أنه اجتمع نفر من الجن، اجتمعوا لقراءتي وأنا أقرأ، فقالوا أي لبعضهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن، فقالوا أي لبعضهم أو لإخوانهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهل علم الرسول صلى الله عليه وسلم بتواجدهم أم لم يعلم؟ أثناء قراءته عليه الصلاة والسلام. روي عن عبد الله بن عباس أنه نفى أن النبي رآهم وهو يقرأ عليهم، إنما نزلت الآية الكريمة فأخبرت رسول الله أنهم استمعوا. أما ابن مسعود فرأى أن النبي كان يعلم أن الجن يستمعون إليه، وقال آذنته بهم نخلة، يعني أعلمته أن نخلة أن هم جن يستمعون لقراءته. ففي رواية آذنته بهم شجرة، أي شجرة أخبرت رسول الله أن هم جن يستمعون إلى قراءتك يا محمد. جمع فريق من العلماء بين الأثرين، أثر عبد الله بن عباس وأثر عبد الله بن مسعود، بأن قالوا هذا يحتمل التعدد، فيحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة القرآن واستمعت إليه الجن وهو لا يدري، ثم بعد مدة قرأ الرسول القرآن على الجن وهو يعلم أنهم يستمعون إليه، وهذا وجه جيد. وقال عبد الله بن مسعود فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، خرجنا مع الرسول فافتقدناه ذات ليلة، فجئنا بشر ليلة فقلنا اغتيل استطير، فجئنا بشر ليلة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بقراءته على الجن وأرانا آثارهم وآثار نيرانه، أرانا الآثار وآثار النيران. وهذا الجمع جمع حسن، أن يقال أن كل صحابي تكلم بالذي قد بلغه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حاصله، ثبت ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كثرت الشهب في السماء، فقالت الجن وكانت تتسمع وتتصنت على الملأ الأعلى لما رأت هذه الشهب المتكاثرة التي تأتيها من كل فج وتحرقها، قالت ما نرى أنه قد حيل بيننا وبين خبر السماء إلا لشيء قد حدث في الأرض، صلفت علينا الشهب ورجمنا بها، فلزام أن يكون قد حدث شيء في الأرض، فمن أجل صلفت علينا هذه الشهب، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها للبحث عن هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فاتجهت كل طائفة من الجن اتجاها تبحث عن السبب الذي من أجله حيل بين الجن وبين خبر السماء، وصلفت عليهم الشهب. فاتجهت طائفة منهم إلى ناحية عقاب فاستمعوا إلى رسول الله وهو يقرأ القرآن وأنصتوا إليه، فلما سمعوه قالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولا ثابت بلا شك، ولا يمنع أن يكون بعد ذلك ترددت الجن على رسول الله طلبت منه أن يقرأ القرآن عليها، إذ هو عليه الصلاة والسلام مبعوث بثقلين للإنس وللجن عليه الصلاة والسلام، فرسالة رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام للثقلين للإنس وللجن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال سبحانه: قل أوحي إلي، قل لأصحابك يا محمد أنه أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن. فقالوا الجن كما تعلمون كما قال الله فيهم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ورثة سريعة في شأن الجن استفيدت من بعض الكتب. هناك علم كان يبث في صفحات الجرائد من قبل، وكان يتبناه في كثير من الأحيان أنيس بن منصور فيما يتعلق بشيء الذي أسموه الأطباق الطائرة. وكانت تفقد له صفحات كاملة من الجرائد، يجي الشخص على شاطئ المحيط الأطلنطي ويقول: إنني قد رأيت أناسا طوال الأجسام صفتهم وصفتهم ومعهم كذا وكذا، ثم انطلقوا. وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية 40 مليون دولار لمسألة الأطباق الطائرة وملاحقة الأطباق الطائرة، وكانوا يرسلون طائرات في غاية السرعة وراء هذه الأجسام ولا يجدون شيئا. فبعضهم يفتري ويقول: هم خلق آخر يعيشون في كواكب أخرى، فالكواكب الأخرى أرسلت إلى الأرض تستكشف أهل الأرض كيف تحارب أهل الأرض وتتجسس على أهل الأرض. كل ذلك قيل ونشر وأغليت له كتب وصنفت فيه تصانيف. وفي الحقيقة أن تأويلات أهل السنة لمثل هذه الأعمال أنها جن يتشكل ويرهق أهل الكفر، يرهق أهل الكفر كما أرهق المشركين قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هم لا يؤمنون بالجن ولا بشيء من هذا، فكله عندهم مبني على التأويل المادي المحسوس، والتأويلات مادية محسوسة، وليس من وراء أفعالهم إلا الكفران كما هو واضح. قال الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. أعلمنا إيماننا بهذا القرآن بهدايته إلى الرشد، فحقا إنه يهدي للرشد كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. في كل شيء يكفي أن هذا القرآن يأمرك بصلة الأرحام، ويأمرك أو يحفظ لك مالك، يمنع الناس من سرقة أموالك، يحفظ لك أعراضك. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يحرم على الناس أن ينظروا إلى زوجتك أو أن يؤذونك أو يؤذوا بناتك أو يختلسوا أموالك أو يغتابونك. فيحفظ لك نفسك وعرضك ومالك وعقلك. حرم الخمر من أجل حفظ العقل كما قال الله سبحانه وتعالى: إننا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يحفظ لك كل شيء، فهذه الذي هي أقوى حقا. فمن ثم آمنت الجن مباشرة. وكما جاء الأعرابي إلى رسول الله قال: يا محمد من أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ أعرابي يسأل: ما معنى نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بكسر الأوثان وصلة الأرحام. وذكر له الرسول الأمور أو بعض الأمور التي جاء بها. فرأى الرجل أن هذا الدين دينا طيبا، فقال: آمنت بما جئت به، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالجن قالوا هكذا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. ولم تفيد التأديب، ولن يشرك بربنا أحدا، ولها ضوابط تأتي في محله إن شاء الله. وإنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما معنى جد ربنا؟ من العلماء من قال الجد هنا العظمة، أنه تعالت عظمة ربنا عن أن يكون له شريك. ومن العلماء من قال إن المعنى وأنه تعالى جد ربنا، وأنه تعالى ربنا، تعالى ربنا عن اتخاذ الشريك وعن اتخاذ الولي، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمة ربنا وتعالى جلال ربنا عن أن يكون له ولد وعن أن يكون له شريك وعن أن يكون له صاحبة. ففارقت الجن أهل الشرك، طوائف من أهل الشرك، أولا قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، وأيضا أفرض الله سبحانه وتعالى أو نفوا الولد عن الله سبحانه وتعالى، ونفوا أيضا الزوجة عن الله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا، وأنه كان يقول سفيهنا يعني سفيههم كان يقول، وأنه كان يقول سفيهنا وهو الشيطان وكبيرهم. ومن العلماء من قال عموم سفهائهم، عموم سفهائهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. فمن العلماء من قال إن المراد بالسفيه الشيطان، والمراد بالسفيه وقول آخر من المراد بالسفيه عموم السفهاء، كما قال تعالى كما أسلفنا وشجرة تخرج من طور سيناء، أي شجر يخرج من طور سيناء، وشجر يخرج من طور سيناء، فالمراد بالشجرة شجر. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى قل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم، قال إنها شجر، لكن الأخير سياق الآيات يدفعه. أما هذه الآية وأنه كان يقول سفيهنا فمحمولة على أحد شيئين، إما أن المراد بالسفيه الشيطان وهو داخل لا شك في الآية، أو المراد عموم السفهاء المفترين، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، الشطط التخريف والبعد عن الصواب، ولا تشتت لا تبتعد عن الصواب ولا تحيد عنه، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأما ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، عن هذه الصيحة أن الجن التي آمنت لما استمعوا كتاب الله من رسول الله وقد كانوا وقد غرر بهم من قبل، غرر بهم من قبل سادتهم وكبرائهم، فالسادة والكبراء أقنعوهم أن لله شريك وأن لله صاحبة وأن لله ولد، وكذلك الإنس كانوا قد أشركوا وجعلوا لله الشريك وجعلوا لله الصاحبة وجعلوا لله الولد، فعموا على عامتهم وأخفوا الحقائق عن عامة الجن وعن عامة الإنس، فكان الكبراء دائما أهل الظلم والعياذ بالله يخفون الحقائق على الناس ويدورون الحقائق، فالجن العام الذين اكتشفوا قراءة رسول الله قالوا وأن ظننا لم نكن نتوقع أن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لم نكن نتوقع أبدا أن هناك شخص يفتري على الله سبحانه وتعالى، أن هناك شخصا يفتري على الله سبحانه وتعالى ويكذب على الله سبحانه وتعالى، لم نكن نصدق أبدا ولا نتخيل أن يأتي عفريت يكذب على الله أو أن يأتي بشر يكذب على الله، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذب، لكن إن شاء الله أن يكون في الجن كذابون، أن يكون في الإنس أهل كذب، وأن يكون في الجن كذلك. شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وعن جنة تستمر أيضا في حكاياته تقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. جاء في تفسيرها بعض الآثار التي تفيد أن العرب أهل الشرك كان إذا سافروا ونزلوا واديا من الوديان قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي أن نصاب بسوء. يستهيرون بسيد الوادي من الجن أن يحفظهم من سائر الجن. وكانت الجن تخشاهم، فلما رأت الجن أن الإنس يخشاها زادته رهقا. قال البعض: ما كانت تفرق عليهم بعض المتاع فيستغيثون بسيد الوادي كي يرد المتاع إليهم، وهكذا أرهقتهم الجن والعياذ بالله. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أي زادتهم الجن رهقا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. كان منهم قوم كفار أيضا ظنوا كظن الإنس أن لن يبعث الله أحدا. ثم تحكي الجن وتقول: أنا لمسنا السماء، لمسناها أي جلسنا بجوارها نتجسس. فالمراد باللمس هنا التجسس والتصنف على أخبار السماء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء. من زمان ومن قبل كنا نجلس نتصنف على السماء ونسمع الأخبار التي تدور في الملأ الأعلى، كما تقدم في حديث الرسول في وصف اجتماع الجن. فمن يستمع الآن بعد بعثة الرسول يجد له شهابا رصدا، كما قال تعالى: وأن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بالمرصاد. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض حتى سلطت عليهم هذه الشهب أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، منا الصالحون ومنا دون ذلك. قال كثير من العلماء: منهم الكفار والفسقة والمرجئة والقدرية والخوارج والروافض، كل الملل في الجن أيضا كما هي في الإنس. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا يعني فرقا شتى. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. الظن هنا بمعنى اليقين، أي اعتقدنا الآن أننا لن نعجز الله في الأرض، لن نفوت من ربنا سبحانه وتعالى، ولن نعجزه هربا، ولن نستطيع أن نهرب منه سبحانه وتعالى. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. البخت والنقص والراق والإثم والخطيئة، ومنه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوا الناس أشياءهم. فالبخت هو النقص والراق هو الإثم والخطيئة. فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضغطا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون الظالمون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأنا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون تختلف عن المقصفين، فالمقصفون على منابر من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ظلوا. أما القاصفون فهم الجائرون الظالمون، وأما القاصفون فكانوا لجهنم حطبا. وهذه الآية الكريمة سببت لبعض العلماء إشكالات وإشكالا شهيرا، ألا وهو هل الصالحون من الجن يدخلون الجنة أو فقط إنما ينجيهم الله من النار؟ طرح هذا السؤال في بعض كتب التفاسير، هل الصالحون من الجن يدخلون الجنة أم فقط ينجيهم الله سبحانه وتعالى من النار؟ فمنهم من العلماء من قال إنما فقط ينجيهم الله من النار، لأن الله قال أو أن الجن قالت فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ولم يذكروا ثوابا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فقد ذكروا عقابا. هذه وجهة ضعيفة في التفسير، وفي الحقيقة أن الحكم لا يؤخذ من هذه الآية فقط، بل يؤخذ من عموم آيات وعموم أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من عموم آيات ومن عموم أحاديث. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عامة، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهي آية عامة، وكل ما على شاكلتها من قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكن فيهم الجن. قال الله سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ما المراد بالطريق؟ العلماء في تفسير الطريقة قولان مشهوران. القول الأول في تفسير الطريقة أن المراد بالطريقة طريقة الاستقامة، فلو استقام عليها الخلق لأسقاهم الله سبحانه وتعالى ماء غدق، كما قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وكما قال سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وكما قال سبحانه وكما قال نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فهذا القول الأول في تفسير الطريقة وهو طريقة الاستقامة والهداية. القول الثاني أن المراد بالطريقة طريقة الغواية والضلال، فالمعنى لو استمروا في غيهم وفي ضلالهم لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنهم في هذا الماء ولنفسنهم في هذا الرزق، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. واستظهر لهذا التأويل بقوله تعالى في الآية التي تليها لنفسنهم فيه. فالقولان مشهوران واردان في تفسير الآية الكريمة، وكل قول له وجه يشهد له ودليل يشهد له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم أي لنختبرهم في الرزق الذي رزقناهم إياه لنفتنهم فيه. فالرزق الذي رزقه الله العبد إنما هو فتنة وابتلاء، وسيسأل عنه العبد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأصحاب الجد محبوسون، وأصحاب الجد محبوسون أي للتحقيق معهم من أين اكتسبوا هذه الأموال وفيما أنفقوها. ولذلك كره بعض العلماء كثرة المال لأنفسهم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه. بينما ذهب آخرون إلى أن الحال يشهد له، ودليل يشهد له من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنسكنهم أي لنختبرهم في الرزق الذي رزقناهم إياه لنفتنهم فيه. فالرزق الذي رزقه الله العبد إنما هو فتنة وابتلاء، وسيسأل عنه العبد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأصحاب الجد محبوسون، وأصحاب الجد محبوسون أي للتحقيق معهم من أين اكتسبوا هذه الأموال وفيما أنفقوها. ولذلك كره بعض العلماء كثرة المال لأنفسهم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه. بينما ذهب آخرون إلى أن الحال والمقام يختلف من شخص لآخر. إذا كان الشخص قويا في دينه ورشيدا في فهمه ومسددا في فعله، فكما قال الرسول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فاستدل في هذا الباب بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخر الحديث، وفيه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال: يختلف من شخص إلى شخص آخر. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه أي فيما رزقناه، ليبلوكم فيما آتاكم. وكما قال سليمان لما رأى العرش مستقرا عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكما أسلفنا ليست كثرة المال دليلا على الخير وعلى رضا الله عن العبد، وليست المقياس. إذا كان المقياس الدنيا فطائرون قد علمتم حاله، حتى مع أهل الصلاح نبينا محمد لم يؤت من الدنيا إلا القليل، وهو أرفع درجة من سليمان الذي سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. ما المراد بالذكر؟ هل المراد بالذكر القرآن ككل كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر؟ أم المراد بالذكر أخص؟ القول بالتعميم في مثل هذه المسائل أولى. قال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ما المراد بالعذاب الصعد؟ أي عذابا يصعد في جهنم، كما قال تعالى: سأرهقه صعودا. فالذي يصعد سيالا ودرج يتعب ويرهق في الدنيا، ففي النار يصعد أيضا صعودا طويلا، وهذا الصعود فضلا عما هو فيه من الجحيم يؤذيه ويرهقه يترك عذابا صعبا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية أيضا يقذف بها في وجوه المشركين والمتصوفة والزنادقة الذين يدعون المقبورين في القبور. نرى لنا من أول المساجد جميع المساجد العادية المعروفة لدينا ذات الأبنية، ومنهم من قال إن المساجد مواطن السجود ومواضع السجود فلا يسجد إلا لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله جرد أن لها تساؤل، كل شيء لله كما لا يخفى علينا، البيوت لله والأراضي لله والأسواق لله وكل كل شيء على وجه الأرض لله. فلهذا خصت المساجد بالذكر في قوله أن المساجد لله. من العلماء من قال إن الإضافة إضافة تشريف للمساجد، الإضافة إضافة تشريف للمساجد كما أضيفت الناقة لله ناقة صالح، هذه ناقة الله لكم آية، مع أن كل الناقة لله لكن أضيفت ناقة صالح لله إضافة تشريف. ومنه وصف عيسى بأنه روح الله تشريف لعيسى صلى الله عليه وسلم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما قام عبد الله يدعوه يدعو ربه ويدعو الله كادوا يكونون عليه لبدا. والشيء الملبد هو الملتف والمجتمع، ومنه تلبيد الشعر أي جمع بعض الشعر إلى بعض، لبدت شعري وقلبت هدمي، التلبيد جمع الشعر بعضه إلى بعض بالسمر. كادوا يكونون أي كاد الجن كادوا يكونون عليه لبدا، التفوا حول رسول الله واجتمعوا حول رسول الله وأطبقوا على رسول الله. إلى العلماء قولان، أن الجن الكفار والإنس الكفار لما سمعوا مقالة رسول الله وتلاوة رسول الله اجتمعوا على رسول الله وتلبدوا حول رسول الله كي يطفئوا نور الله، ولكن الله أظهره. القول الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن اجتمعت الجن وتلبدت حوله وركب بعضهم فوق بعض حتى يستمعوا لهذا القرآن، فإما أن يكون كاد يكونون عليه لبدا لحجبه وإطفاء نور الله ولكن الله أظهره، أو كاد يكونون عليه لبدا للاستماع والإنصات لهذا القرآن العجب. كاد يكونون عليه لبدا، أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي مهربا أعرض فيه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، العصيان هنا محمول على الكفر لأنه أوجب الخلود، لكن العصيان مجرد العصيان لأمر من الأوامر أو لنهي من النواهي لا يوجب الخلود، فالعصيان الموجب للخلود هو الكفر. فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. خبر يحمل معنى التهديد. قل إن أدري أقريب ما توعدون، إن بمعنى ما أي ما أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر أي فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقف عند الآية لأن فيها وقف يلزم أن تقف وقفها حتى يتبين لك المعنى. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فإنه يطلعه على علم على بعض العلم بالأشياء الغيبية، لأن بعض الأشياء الغيبية الله سبحانه يطلع بعض رسله على بعض الأمور الغيبية، كما قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، وكما أخبر الرسول عن يأجوج ومأجوج كما جاء ذكرها في كتاب الله، وكأثرات الساعة الكبرى والصغرى، فكلها أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها، كل هذه أمور ما حدثت الآن وستحدث أخبرنا بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الآية دليل على أن الله يطلع أنبياءه على بعض الأمور الغيبية وليس كلها. فالرسول لما سئل عن الساعة قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها كيف لك بها علم إلى ربك منتهاها. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ما معنى يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ الرصد من الملائكة، أي إن الله سبحانه يحيط هذا النبي الذي يطلعه على بعض الأشياء الغيبية بملائكة من أمامه ومن خلفه حرس، يحيطه بملائكة من أمامه ومن خلفه حرس حتى يوحى إليه بهذا الأمر الغيبي، فلا تأخذه الشياطين من رسول الله، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحيطه بملائكته من أمامه ومن خلفه حتى لا تستطيع الشياطين إدخال شيء في هذه الغيبيات التي يخبر بها الرسول، أو أخذ شيء من هذه الغيبيات التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في الآية الأخرى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عظيم لا يأتيه الباطل، أي الشيطان على رأي بعض المفسرين، من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سمعنا الآية والله أعلم أن الله سبحانه إذا أراد سبحانه أن يطلع بعض أنبيائه على بعض الأمور الغيبية عززهم بملائكة تحرسهم عن اليمين والشمال ومن الأمام ومن الخلف من كل اتجاه، ويوحى إليه بهذا الأمر الغيبي، فلا يستطيع الشيطان أن يدخل معه أمرا آخر أو يأخذ منه خبرا وينشره بين الناس، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي رصدا من الملائكة، ليعلم من هو الذي يعلم. فيها أقوال لأهل العلم، منها ليعلم هذا النبي أن إخوانه من الأنبياء، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم هذا النبي أن إخوانه من الأنبياء قد أبلغوا رسالات ربهم، يقول الله سبحانه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم من هو الذي يعلم، من العلماء من قال ليعلم أي النبي أن الأنبياء قبله أبلغوا رسالات ربهم، ومنها أن قوله تعالى ليعلم أي ربنا سبحانه وتعالى، فليس هذا منافيا لعلمه، إنما المراد بالعلم علم ينبني عليه الثواب وينبني عليه العقاب، إلا ليعلم الله من يخافه بالغيب. فعلم يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فهو سبحانه يعلم. وثم أقوال أخرى، يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، أي عندهم أحصى كل شيء عددا. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ: ما الحكم في جواز الإنس بالجن؟ لم يرد أن عفريت تزوج امرأة على عهد الرسول، ولا صحابي تزوج عفريت على عهد الرسول. فالبحث فيها في الصفائي كما قال بعض الناس وليس له أي معنى. صحيح فقط لولا أن بعض العلماء في السيوط وغير أثارها ما تعرضنا لها أصل. فدل بعضهم بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، على أن الجان ممكن يطمث. وإن كان الجان ممكن يطمث لكن ليس في الآية إثبات الزواج. وتدل أيضا بقوله تعالى: وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. في الآية تفسرها سيرة رسول الله وسيرة أصحاب رسول الله، فليس الاستمتاع هنا المراد به الزواج والمعاشرة، من الاستمتاع بالشرك والكفر والعياذ بالله. إذا كانت لم تفيد التأديب فكيف نفسر قوله تعالى لموسى: لم تراني؟ لا، العلماء ما قلت تفيد التأديب في الدنيا، لن تراني في هذه الدنيا، أما الآخرة فلها حكم آخر. يقول: أنا أب لأربع أولاد وليس لي دخل إلا 120 جنيها من وظيفتي، فأردت السفر إلى خارج مصر لتحسين وضعي المادي، ولكن والدي رضوان من ذلك، فحاولت أن أنتقل إلى جهة في البلدة أحسن حالا ولكن ما يوفق. فهل لو سافرت مع ضببه هل يكون فيه عقوق؟ وهل لو أخذت أهلي معي وطردت مع أخي الذي يكبرني وأخي منفصل في معيشته في نفس البيت، هل هناك عقوق؟ علما بأن والدي يبلغ من العمر 70 سنة واعتقاد معاشا يكفيه أجيال. الحمد لله والسلام على رسول الله. إذا كنت تستطيع البقاء مع والدك ولو كانت المعيشة كفافا فلتبقى مع والدك، فأنت لست مأمور ولا مطالب شرعا بأن تكثر من دخلك ما دام الدخل يكفيك فرض الكفاية. أما إذا كان دخلك لا يكفيك ويجيع الأولاد يجوعون، يعني دخل لا يكفيك أصلا، فتمد يديك للناس، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزمك الشرع بأن تستدين، بل قال تعالى: أنشر في مناكبها وكلوا من رزقها، لكن طيب خاطر الأب وأقنعه بالوضع الذي أنت فيه. والأمن عند الله سبحانه. نحن المجاريون يكون عملنا من الساعة 8 صباحا إلى 1 مساء، ويكون العمل 30 عامل وعاملة، وعند أذان الظهر يكون باقي ساعة، وهذه الساعة 5 ساعات العمل، فماذا نفعل وكيف نصلي الظهر في وقته؟ أيضا أنه إذا ترك صاحب العمل العمال لا يعملون، انتظر حتى تنتهي الساعة وصلي جماعة مع العمال، صلي جماعة مع العمال ما دامت هناك أعذار مانعة، والله أعلم. معظم العمل الزراعي يكون بعاملات بنات ونساء، وطبيعة العمل أن تكون أكثرهن أمام أعين الرجال. اتق الله ما استطعت وغض بصرك، كما قال الحسن البصري وقد سئل عن نساء الأعاجم يكشفن شعورهن وأرجلهن فقال: اصرف بصرك. يوم الجمعة عندنا في الزراعة عمل، وإذا أوقفنا العمل غضب العمال وقالوا: احنا بذلك لم نأخذ أجر، هم يريدون أن يعملوا يوم الجمعة، فما موقف صاحب العمل من صلاة الجمعة؟ على صاحب العمل أن يوقف العمل يوم الجمعة لصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا إذا كان العمل من الأعمال التي يصلح فيها التأخير. لكن إذا كانت أعمال لا يصلح أن تؤخر ولا أن تهمل، مثلا واحد حارس إذا ذهب يصلي سرق المحل، وواحد شخص واقف على ماكينة إذا غفل عنها ساعة أو نصف ساعة أحدثت حريقا، فالضرورات تقدر بقدرها. كان مثلا يحدث في الحرم، في الحرم المكي أو المدني يقف عسكر أمام الأبواب، إن سمح لي أو إن قيل العسكر صلوا مع الناس واتركوا المسجد مفتوحا، من الممكن في بعض الأحيان يدخل شيعة يدخل روافض بأي سلاح ويعبثوا بالحرم. فالضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. فقل كبرتني وأنظر إلى شبابي وما حدث فيه فأعوذ بالله مما كان وأستغفر الله وأسمع عن أي عذاب من أول القبر إلى جهنم يرتعد بدني، وأنا الآن أقوم بأداء الفرائض ولا أكثر من النوافل وأحب الاستمتاع بزوجتي في اليوم، فهل علي، فهل من سبيل للإطمئنان على النهاية؟ ليس هناك سبيل إلى الإطمئنان على النهاية إلا رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يطمئن على نهايته إلا من الله سبحانه، يطلب من الله الثبات حتى الممات. فرسولك محمد كان يكثر من كان يكثر في اليمين من قول لا ومقلب القلوب، وكان يكثر في الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك. وأهل الايمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ابراهيم الخليل يقول للمشركين ولا اخاف ما تشركون به، أنا لا أخاف من الأصنام إلا أن يشاء ربي شيء. إذا شاء الله لي شيء آخر خفت من هذه الأصنام. فعليك دائما أن تكون خائف وجد من الله سبحانه وتسأله الثبات حتى الممات، وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما حكم تقبيل يد أو قدم الرجل الصالح أو العالم أو الفقيه؟ إن فعلت أحيانا فهناك أدلة تشعر ببعض ذلك، لكن لا تتخذ عادة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما ورد عنهم أنهم كانوا يتخذونها عادة. إن وردت مثلا بعض الروايات كمثلا نجي هذا رسول الله فالمن إلى الرسول وتقبيله برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض الصحابة مع بعضهم، لكن لا تتخذ عادة ولا ديدن، والله أعلم. لكن لا القول بتحريمها أيضا لا يثار إليه. ما حكم تأخير صلاة الفجر ساعة كاملة عمدا كل يوم؟ ساعة كاملة تأخر صلاة الفجر هذا يعني ظاهر والله أعلم من خلاف السنة ولا شك في ذلك، لأن الصحابيات كن ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلب. وأنت الآن إذا أخرت صلاة الفجر ساعة ورمت موافقة السنة في القراءة، الرسول كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100، خرجت من الصلاة والشمس طالعة. فتأخير الفجر ساعة كاملة بعد أذانه صلاة السنة، والله أعلم. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام السر بالصبح فإنه أعظم من الأجر، فقد حمله فريق من العلماء على التأكد من دخول وقت الصبح، لكن الأحناف يفهمون غير ذلك، فيأخرون الفجر حوالي ساعة في الهند والباكستان ويخرجون من الصلاة والشمس طالعة. وشخص يسأل عن صحة حديث ثلاثة لا يهولنهم الفزع ولا ينالهم الحساب أي شدته هم من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، وأما قوما هم عنه راضون والمؤذن ابتغاء وجه الله، لا يثبت هذا عن رسول الله عليه السلام. القول في الأحاديث التالية: صلاة على إثر سواك أفضل من 75 صلاة على غير سواك. هذا باطل. لو يعلم الناس ما في السواك لذات مع رجل في لحافة، هذا لا يثبت. أفواهكم طرق لكلام ربكم فنظفوها، إسناده ضعيف والذي حسنه تساهل فيه. هل يجوز الوضوء مع الغسل؟ نعم يجوز الوضوء مع الغسل، بل هو السنة أن تتوضأ ثم تغتسل ولا يتنافى مع الترتيب. هل الذبائح التي تذبح في الموالد مما ذبح على النصب هي ليست صريحة في كونها ذبحت على النصب، لأن النصب شيء أشياء تنصب يعبد عندها غير الله سبحانه وتعالى، أشياء تنصب يعبد عندها غير الله سبحانه وتعالى، فيأتي الناس يذبحون عند هذه الأشياء، لكن لا تأكل مما ذبح في الموالد، لا تأكل مما ذبح في الموالد. من موالي الناس تختلف في هذه المواطن، فمنهم من أو الغالب يذبحها تقربا إلى الميت، إلى السيد البدوي أو غيره، فلا تأكل مما يذبح في الموالد. صلى الله على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.